ثم قيل يبيع الحاكم الارض وما فيها تقسم بينهم. قلنا بانه اعاره ارضا اما للزرع الغرس واما للبناء عليها. وقلنا المساله موزونه بعدم الحق الضرر، وانه لو عين له الزرع او الغرس ينظر بالاخر، وايضا ولو بنى الغرس فهنا المساله دائره ايضا على النظر بالعينين، عين مال المستعير فلا يضيع إن حل الأجل، وعين أيضا الأرض التي هي ملك للمالك الذي أعار وأحسن، لا سيما أنه أحسن، ولا يصح إذا أحسن أن نكافئه بالإساءة. ولذلك قلنا في مسألة البناء لو قلنا بالقلع ننظر بالعينين حتى لا نضر هذا نضر هذا، والضرر لا يزال بالضرر. وقلنا بأنه في أقوى ثلاثة، أنه يشتريه بقيمته أو أن الثاني يقلع، والقلع إن أحدث نقصا فيكون على المستعير أرش النقص، يكون عليه أرش النقص. وهنا بيقول في هذا الباب على مسألة ثالثة أنه يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما، يعني يكون القسط السهم الأرض لمالكها، والبناء والغرس الذي كان عليها يعرف سهمه ويأخذه المستعير. قال والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختار شيئا، يعني الحاكم يعرض عنهما حتى يختار المعير القلع مع الأرش، أو يختار الأخذ بالقيمة حتى يختار، أو المستعير يختار إما ثمن المسك أو القلع وأيضا دفع الأرش، لأن المستعير لا تقصير منه، فكيف يزال بغير اختياري؟ والبيع ليس واجب، فليس بيعه كبيع مال الممتنع. وقوله حتى يختار هنا يعني كما قلنا المسألة ترجع عليهما في الخيار بين المستعير وبين المعير. وقال وللمعير دخولها والانتفاع بها، المعير له أن يدخل الأرض وإن كان فيها الغرس أو الزرع وإن كان فيها البناء، حتى في هذا بقى الأرض أرضه والملك ملكه، والغرس عليه أو البناء الذي عليه هذا عليه أصالة بالإعارة وليس بالملك، كاتباح منافع لا ملك منافع، فله الدخول له دخوله والدفاع بها لأنها من ملكه، ولا يدخلها المستعير بغير إذن التفرج، ولأن الدخول يمكن أن يضر بالمالك، ولأن الدخول يمكن أن يضر بالمالك. والدخول للتفرج ليس ضرورة حتى نقول أنه يدخل من أجل ماله الذي يحافظ عليه الغراس أو البناء، الغراس أو البناء. ويجوز للسقي والإصلاح بالأصح صياغة لملكه عن الضياع، والثاني لا، لأنه يشغل ملك غيره إلى أن يصل إلى ملكه، والأول أصح. ولكل أي من المعير والمستعير الذي أعطى الأرض الذي بنى عليها أو غرس، ولكل من المعير والمستعير بيع ملكه أي من الأرض، يعني المستعير يقول له هذا الغراس بكذا، يقول له طبيعي ويبيع له، أو صاحب الغراس أو البناء بنى بناية كبيرة في الأرض فأقول بيع للأرض فأقول ب500,000 يقول اشتريت فأشتريها، فله كل واحد منهما أن يبيع لصاحبه. ويصح للمعير أن يبيع لثالث، يعني الرجل ثالث لإغفال مسألة الشفعة، ثم يخير المشتري خير المعير. وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث، لابد أن يبيعه لصاحب الأرض فقط لأن ملكه عليها غير مستقر، ولأن للمعير أن يتملكها ويعطيه قيمة، فلما كان الملك غير مستقر لا يجوز أن يبيعه لغير المالك. نعم. وطبعا عشان تفهم عدم الاستقرار كما قلنا بأن للمعير أن يقول أنا سأخذها بقيمتي، أنا سأخذها بقيمة. نعم. صار العارية المؤقتة كالمطلقة، يعني هي حد القدرة في الأحكام، ما قلناه في النعاس في العارية المطلقة يقال بالعارية المؤقتة.
وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع، أي بعد المدة، إذا انتقلت مدة ذهابا فإلى أن فائدة بيان المدة القلع بعد مضيها، يحدث القلع ولكن يحدث مجانا، يحدث القلع مجانا. وإذا أعاره لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع، وإذا أعاره لزراعة ورجع يعني رجع الإذن، يعني أذن له ثم رجع الإذن، وإذا أعاره لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فصحيح عليه الإبقاء إلى الحصاد. إذا أعاره لزراعة فأخذها فأخذ الأرض وزرع ورجع عن هذه الإعارة قبل، كما قلنا له الرجوع، لأن عقد العقد عقد معاونة، عقد معاونة وليس عقد معاوضة، عقد العرياء عقد جائز من الطرفين، فرجع قبل إدراك الزرع، فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد لأمرين: الأمر الأول أنه محترم وله أمد انتظر، والأمر الثاني بأن هذا إلحاق الضرر بالغير، والضرر يزال ولا يجوز إلحاق الضرر بالغير. والثاني للمعيب أن يقلع ويغرم أرش النقص كما مر في الغراس تخريجا من العارية المؤقتة، والثالث له تملكه بالقيمة على الثلاث أقوال التي بيناها قبل ذلك، وأن له الأجرة لأنه إنما أباح له المنفعة إلى وقت الرجوع، فأشبه من عار دابة الإبالة ثم رجع في الطريق، فإن عين نقل متاعي إلى مأمن بأجرة المثل. والمعنى إذا انقضى الوقت وقت العارية أعاره شهرا، انقضى الوقت وما زال يستعملها، فيكون الاستعمال هنا ينتقل من العارية التي عقد معاونة إلى الإيجار التي عقد معاوضة، وكيف تحسب والأمر كما ترون من الأول ما في اتفاق، لكن نقول تحسب هذه الإيجارة بأجرة المثل، بأجرة المثل. إذا نقلت من بلد زيد إلى عين مثلا، النقل بكم؟ أجرة المثل، فيكون عليه أجرة المثل. قالوا أن له الأجرة لأنه لما أباح له المنفعة الرجوع فأشبع من عرى دابة إلى بلد فرجع الطريق، فإن عليه نقل متاعي إلى مأمن بأجرة المثل. ثاني لا أجرة له لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة محل ذكر الزرع فيما إذا كان مما لا يحصد قصيرا كالقمح ونحوه، وهذا كان في ضعف الصحيح الأول، وأنه له أجرة المثل إذا فات الوقت في هذا الباب، ولا يقال بأنه تبع، والتبع يعتبر فيما لا يعتبر في الأصل. فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة طلع مجانا، طلع مجانا. نعم. ولا ينظر لأشي النقص. قال ولو حمل السيل أو الريح طبعا بذرا إلى أرضه فنبت، فهو لصاحب البذر، يعني لو رجل زيد لم يعر أرضه لعمير وزيد معه بيده البذر، فجاءت الريح فأخذتها من يده طارت بها إلى هذه الأرض التي لم يعرها صاحبها له فأنبتت، وهذا واضح، وقد يكون وإن كان مستبعدا. قال فهو لصاحب البذر، والمعنى لو كانت حبة واحدة لأنه باق على ملكه. وهذا إن كانت له ملكا خاصا صرفا لم يأخذها من أحد، لم يعني تكن له مشاركة في شيء، إن كانت خاصة له فهي له في هذا الباب، ولأن صاحب الأرض ليس له البذر. قال والأصح أن يجبر أنه يجبر على قلعه، لأن المالك لم يأذن فيه والبذل جاء الريح فيه، فلما لم يأذن به يجبر على القلع. وأيضا لا تكلفة، لا تكلفة، فهو يجبر على القلع لأن المالك لم يأذن فيه، فهو كما لو انتشرت أغصان شجرة في هواء دار غيره تقد تمايلت من فيلا إلى فيلا فله أن يقطعها، فإنه لو نقطعها ثاني يجبر مجانا لأنه هو متعتب أو مستعيف فيضمن في ثابت أو هو شجر أو هو هو شجر أم زرع يكون الحكم على ما كبر. والصحيح أنه ليس مستعير، من أين كان مستعيرا؟ إلا أن نقول بأنه لما تولى المجلس وأنه لم يتراجع لم يحدث الفسخ، صار على عقده الأول، صار على عقده الأول. قال فصل، وهذا آخر فصل فضل الله للفعلاء في الانتهاء من كتاب العارية. قال فصل: ولو راكب دابة وقال لمالكها أعرتنيها وهي باقية، فقال بل أجرتكها، أو اختلف مالك الأرض وسارعها كذلك، فالمصدق هو المالك على المذهب، فالمصدق هو المالك على المذهب، لأن المنافع تصح المعاوضة عليها كالأعيان، ولو اختلف في العين بعد استهلاكها فقال مالك بعتها لك، فقال بل وهبتنيها صدق المالك فكذا. هنا إذن هنا القول قول المالك لو قال له أنا أعرتنيها قال له بل أجبتك، فالقول قول المالك. وهذا الظاهر، هذا الظاهر أن القول قول المالك عند المنازعة، ولأنه حق، لأنهم اتفق على أنها معه على سبيل الأمانة، فما يدعيه المالك هو الظاهر، والظاهر الموافق يوافقه على ذلك. ولأن المنافع تصح المعوضة عليها كالأعيان، ولو اختلف العين بعد استهلاكها فقال مالك بعتها لك، وقال وهبتنيها كان كما قلنا صدق ذلك المالك. القول الثاني هو الأضعف، ليس هذا من شيء يعتبر كأنه يعتبر شاذ، أنا قول قول الراكب والسارع أنه متفق على إباحة المنفعة، بل يقرب على رأس المجن لما إباحة المنفعة قلنا كيف أبيحت، إذا المالك هو الذي يبين لنا كيف أبيحت، على الإحارة، على الإعارة، على الوكالة، على الإيجار، على غير ذلك. والأصل ذم عن الأجرة، هذا القول الثاني. وقيل هذا صح الطريقين، فإن المسألة قولين نصرا وتخريجا، وقيل هما منصوصان، والثاني يصدق مالك الأرض دون مالك الدابة، فهذا هو المنصوص، واختاره القحطان. نعم، على ما قلنا ينظر في مسألة ينظر في القول، فيكون القول قول المالك، القول قول المالك إلا أن تأتي قرينة تثبت خلافه. قال: وكذا لو قال أعرتني هذه الدابة أو هذا الأرض أو هذه الأرض، وقال بل غصبت مني، إذا التنازع هنا تنازع ليس في الإباء، التنازع أنه أعاره، والعقل يقول بل أنت أخذتها عنوة، غصبتني أو غصبت مني هذا، فالمصدق المالك أيضا على المذهب، لأن الأصل عدم إذن، الأصل عدم دخول مكان، يعني الملك ملكه، الأصل عدم دخول أحد إلا بإذن. نعم، والثاني أن القول قول المستعيل أن ظاهر أن تصرفه بحق، والطريق الثاني قطع بالأول، والثالث قطع بالثاني، والصحيح هو الأول، الصحيح والمذهب هو الأول. قال: فإن تلفت العين فقد اتفق في الضمان، إن تلفت العين فقد اتفق في الضمان، طبعا اتفاق الضمان هنا على المذهب، لما؟ لأن المذهب هو ضمان العريض، يأخذون أقام السلام على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت. قال: لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض، وهنا قال تضمن، نعم تضمن، وعلمنا لما الضمان، لكن هو قال تضمنوا بقيمة 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 يوم الثلاث، تضمنوا بقيمة يوم الثلاث. يعني لو أعاره دابة يوم أن ماتت تحسب، تحسب قيمتها يوم أن ماتت. لو أعاره دابة جرحت عنده شهر وكانت هتقل، وعند وعند القتل أو الموت ذهب 150,000 يحاسبه على 150,000 اليوم الذي فيه هذا التقييد، فقيمته كما يوم التلف لأن الأصل رد العين، وإنما تلي القيمة بالفوات. نعم، وهذا إنما يتحقق بالتلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض، يبقى لا علوا ولا جفوا، لأنه لو ضمنها لضمن ما أذن له في إتلافه هو لا يضمنها. يعني هي لو أثرت شيئا فإن وجاء يأخذها هو قال ولا بيوم القبض. نعم، لأنه لو ضمن لضمن ما أذن له في إتلافها، والمعنى لو أسفت شيئا فهو ضامن لها، ما دام ضامن للعين فهو ضامن لما أسفت. والحق بأنه ما دامت عليها ويدى الدأمانة فإلا لا ضمان. قيل بل يضمنها بأقصى القيم كالمغصوب، والثالث قيمة يوم القبض كالقرض. وقال المتولي ومحل الخلاف إذا نقصت القيمة بتغير السوق، تتناقص غير السوق كما عندنا هنا الآن. طب تزداد بمسألة التضخم هنا، مسألة العلو والنزول فيها الأموال، فإن ناقصت الاستعمال ولم تذهب العين ثم تلفت فلا يضمن الزائد. يعني يوم أن تلفت يضمنها، كانت قبل الضمان بأنها العين كانت بمئة ألف، ثم بعد ذلك يعني في الاستعمال تلف منها البعض فنزلت إلى يكادنا تأس نزل إلى 80 أو 70، هو لا يضمن وماتت، هو لا يضمن إلا يوم أن ماتت كيف كانت قيمتها؟ قالوا 70 والأول كانت 100، قال الحساب على 70. قال فإن كان ما يدعيه المالك أكثر حلف للزيادة، لأن غريمه ينكر، ولأن اليمين على غريمه ينكر. هنا مسألة أخرى لذات مقطع الباب، بأنه منكر فيكون القول قوله بيمينه، والآخر يكون القول قوله بمن عليه اليمين، القول قوله بيمينه، وإلا فترد اليمين عليه إذا نكر. لهذا نكون ختمنا العارية، والأصل بذلك ثبت المسألة بأن الضمان يكون يوم التلف، لأن الضمان يكون في يوم التلف، الضمان في يوم التلف، ولأن الأصل بذلك هو رد العين، الأصل بذلك رد العين كما هي، فلا نذهب إلى القيمة ولا نذهب إلى يعني في الضمان إلى غيره، يوم التلف تضمن. هذه أحكام العارية، وأنها إباحة منافع، والفرق بينها وبين الإجارة أن الإجارة ملك منافع، إذا كان يستطيع المستأجر أن يعير والمستعير لا يستطيع أن يعير ما نفع عاره. وفي أسئلة تفضلوا حتى ندخل على التفاصيل.
رب هذا لم تحسن لك واش كله، رب هذا لم تحسن
لك عوض.
نعم ليس عوض الفقر، بعوض هو إحسان.
كفانا مهونة المسألة،
لم يأخذه اليوم لو كان متأخر كده بالدم.
نعم، لكن هو خلاص عنده درس.
ده
عوض
تبدأ تقدروا عبيد وبتاعه تلعب هو السيد هو كل اللي تلاقيه بيعاق بينه وبين سعيد حاجة يبقى فيه النص وقاعد مش عشان حطيت الدروس يا سعيد خدت الدروس سعيد
خدش حاجة طيب خلص خالص
دلوقتي انت دلوقتي انت مدارس علينا ولا بتكتب عشان نعرف كل الدروس خالص